بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لجعت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننتم أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
هذا الباب متصل بالذي قبله، وهي فضل التوحيد. تقدم من فضل التوحيد أنه يسبب دخول الجنة ويحرم صاحبه على النار، وأنه يثقل بالأعمال ويرجح بها، وأنه يكثر الخطايا، وأنه سبب للأمن التام والاهتداء التام إذا كان توحيدا تاما. وفي هذا الباب أنه يسبب دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهذه فضيلة من فضائله، ولكن خاصة بمن حققه. وما هو تحقيق التوحيد؟ يقول في فتح المجيد: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يعني إبعاده عن الشوائب. الشوائب هي الأخلاق التي تمازجه فتغير صفوه، تصفيته من تلك الأخلاق، لأن الشرك ينافي التوحيد فهو ضده، ولأن البدع تقدح في التوحيد، فجعل فيه ذنوما فلا يصير منتظما، ولأن المعاصي بأنواعها تنقص ثواب التوحيد، لا يكون محققا للتوحيد إلا إذا اجتنب الشرك صغيره وكبيره، وإذا اجتنب البدع المحدثات في الدين، واجتنب المعاصي صغائرها وكبائرها، فبذلك يكون محققا للتوحيد. ذكر في الباب آيتين وحديثا. الآية الأولى في سورة النحل في صفة إبراهيم، وصف الله إبراهيم بخمس صفات تدل على تحقيق التوحيد، ثم ذكر جزاءه وثوابه عليها بخمسة أشياء تدل على أنه من السابقين إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. الأولى أنه كان أمة، يعني قدوة، أفعاله حسنة تصلح أن يقتدى به فيها. قال تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. الأمة هو القدوة في الدين، وأنه كان قانتا. القانت هو الخاشع الذليل المطيع طاعة المستمرة. القنوت دوام الطاعة، وقوموا لله قانتين يعني خاشعين مطيعين. أمن هو قانت آناء الليل والقانتين والقانتات، القانت هو المستمر في العبادة والخشوع. ثم قال: لله، يعني لا للملوك ولا للتجار ولا لأحد، قنوته لله. ثالثا: خليفة. في تفسيره قولان: قيل الحنيف هو المقبل على الله المائل عن غيره، وقيل الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، وكلاهما صحيح. تعريفان متلازمان. أصل الحنف الميل، ومنه الأحنف الذي في إحدى رجليه ميل أو في كل من رجليه ميل. فالحنف الميل سمي إبراهيم حنيفا لأنه مال عن طريقة قومه. فالحنيف هو المائل عن ما عليه أكثر الناس من الانحراف، أن الغالب على الناس هو الانحراف، والمستقيمون قليل. فالحنيف هو المقبل على الله المائل عن ما سواه، مائل عن الأنداد وعن الأضداد وعن الشواغل ونحوها. أو الحنيف هو المقبل على التوحيد المائل عن الشرك قاصدا للتوحيد. فقد أمر الله أو ذكر أنه أمر بذلك بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. رابعا: ولم يكن من المشركين، يعني ليس منهم بالأقوال ولا بالأفعال، بخلاف من فسر سوادهم وزعم أنه مثله. لا منهم بالمنزل، بل هاجر وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني مهاجر إلى ربي. ولا منهم بالأعمال، بل خالفهم. دل على أنه حقق التوحيد. الصفة الخامسة قوله: شاكرا لأنعمه، معترفا من النعم التي أنعم الله بها عليه وفضله فشكرها. الشكر هو الاعتراف بالنعم والحرص على استعمالها في طاعة الله. هذه الخمس إذا تأملتها وإذا فيها تحقيق التوحيد. فلم يكن فيها إلا قوله قانتا لله وحده، وقوله حنيفا يعني مائلا عن الشرك كليا، قوله ولم يكن من المشركين، كل ذلك فيه تحقيق التوحيد. أما الثواب فالأولى قوله اجتباه، هذه منة ذكره الله منته وهي ثواب اعتراضه. اجتباه يعني اصطفاه واختاره. الثالث الثانية: وهداه إلى صراط مستقيم. والهداية بيان الحق والتوفيق لسلوكه. والثالثة: وآتيناه في الدنيا حسنة، لأنعم الله عليه في الدنيا وأعطاه ولدا وأعطاه أغناه الرابعة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثواب عظيم، وذلك يقتضي سبقه إلى الجنة ودخوله بغير حساب. والخامسة ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، كونه جعل الله له ذكرا حسنة واستجاب قوله بقوله وجعل لي لسانا صدق في الآخرين. فمن ثوابه أن الله أمر نبيه أن يقتدي به، أوحينا إليك أن تتبع. الآية الثانية في سورة قد أفلح المؤمنون جملة آيات فيها تحقيق التوحيد. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الخشية شدة الخوف، والشفقة بمعنى الخوف، يعني مشفقون يعني خائفون من الله، وذلك تحقيق التوحيد. والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ويصدقوا بها فإنهم محققون للتوحيد. والذين هم بربهم لا يشركون، يتجنبون الشرك بجميع أنواعه. والذين يؤتون ما آتوا، يعني يتقربون بما تقربوا به من العبادات، وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يخشون أن لا تقبل منهم. هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الذين يخشون أن لا تقبل منهم أعمالهم. الثواب أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فدل على أن من ثوابهم أن يسبقون إلى الخيرات ومن الخيرات الجنة، وأنهم يسبقون إليها، فدل على أنهم يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. أما الحديث فهو لطوله ما اقتصر على بعضه، ذكر حصين بن عبد الرحمن أنهم كانوا جلوسا عند سعيد بن جبير العالم المشهور التابعي، وأنه سألهم مرة عن كوكب أي نجم رمي به تلك الليلة التي هم في صباحها، هل كان أحد منكم رآه؟ كان ذلك الكوكب رمي به في وسط الليل، ولا يكون في ذلك الليل أحد منتبه إلا إنسان يتهجد يصلي أو نحن، فلم يكن أحد رآه وانتبه له إلا السائر الراوي وهو حصين ابن عبد الرحمن. فعند ذلك أخبر بأنه رآه، والظاهر أنه كان يصلي، ولكن خاف على نفسه أن يقول الناس أنه يرائي بأعماله فيحبط عمله، خاف من أفيه، فقال لا تعتقد أني أصلي في ذلك الوقت، فما أنا من أهل هذا الفعل، إنما أنا قمت في ذلك الوقت لغرض، وما هو؟ وهو أني في تلك الحالة لديك لسعتني إحدى ذوات السمو إما حية أو عقرب، فكنت أعالجه. سأله حصين سعيد لماذا عالجتها؟ فذكر أنه عالجها بالرقية ورقاها. فعند ذلك سأله عن الدليل لماذا رقيتها، فإن الحديث الذي رواه سعيد عن ابن عباس فيه مدح أهل الترك الذين يتركون الرقية، يتركون الاسترقاء، لا يسترقون ويقرمون من غيرهم. ما الذي حملك على ذلك؟ الحصين كان عنده دليل استدل بهذا الحديث الذي حدثه به الشعبي عن بريدة بن الحصيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ذكر فيه أن قطية أنفع ما تكون إذا كانت من العين، يعني من الإصابة بالعين يعني النظرة التي هي نظرة الإنسان إلى شيء فيصيبه بالعين أو بالحمى التي هي لسعة ذوات السموم، فإن رقية من هذه من هذين أنفع من غيرها. ذكر قوله الكوكب، الكوكب هو واحد الكواكب وهي النجوم، وقوله انقض يعني رمي به، والبارحة هي أقرب ليلة الماضية، يقولون البارحة إذا كانوا في أول النهار قبل الزوال يقولون البارحة. أو الليلة يعني إذا كانوا قبل الزوال يسمونها الليلة لقربها، وإذا كانوا بعد الزوال سموها البارحة، وتكون الليلة المراد بعد الزوال المراد بها المقبلة. وقوله لدغت، اللدغ هي القرصة ذوات السموم، وقوله استرقيت يعني طلبت من يرقيني أن يقرأ على اللسعة، طلبت قارئا يقرأ عليها. قراءة هذه تسمى رقية، ويأتينا فيها باب إن شاء الله، باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد كانوا قبل الإسلام يستعملون الرقى، قد ذكرت في قوله تعالى إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني هل من راق يرقي هذا المريض. وقد أقرها الإسلام، أقر الرقى وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فيجوز أن يرقي الإنسان. والرقية هي النفث بقليل من الريق مع قراءة تلك الكلمات التي يرقي بها، فإن كانت من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأدعية الفاضلة ونحوها، ولم يكن فيها شرك ولا دعاء لغير الله ولا كلام أعجمي لا يعرف معناه، فلا بأس بها. وإلا كرهت، وقد تحرم إذا كان فيها شرك، ما يأتينا إن شاء الله في ذلك الباب. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، المعنى أنفع ما تكون الرقية إذا كانت رقية عين أو حمى، فأما غيرهما فالرقية جائزة ولكن ليست تؤثر كتأثيرها في العين والحمى. ثبت جواز الرقية في غير ذلك، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى رجلا مصروعا والذي يصيبه الصرع وهو الجنون، وغيره من الأمراض أن يجوز الرقية فيها. الحاصل أن الرقية جائزة من الأمراض كلها، لكن أنفع ما تكون من العين يعني النظرة ومن الحمى.
هذا من كلام حصين بن عبد الرحمن قوله ولكن حدثنا، يعني فعلك يا حصين جائز، يقوله سعيد بن جبير، ولكن هناك مرتبة أفضل منها وهي ترك الاسترقاء توكلا على الله، يدل عليه ما حدثنا ابن عباس هكذا يقدر الجملة، ولكن الأفضل من الاسترقاء وإن كان جائزا الترك توكلا على الله كطريقة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل عرض الأمم كان ليلة الإسراء، عرضت عليه الأمم الأنبياء وأممهم ليلة الإسراء، وقيل إنه منام، إنهم عرضوا عليه مناما رؤيا رآها ورؤيا الأنبياء وحيا محققا. لذلك صدق أن هذا فعل هو حقيقة. لما عرضت عليه الأمم رأى تفاوت أتباعه، فمنهم من صدقه من الأنبياء، من صدقته أمته كلهم، ومنهم من صدقه جماعة قليلون كعشرة أو أقل، ومنهم من صدقه رجلان، ومنهم من لم يصدقه إلا واحدا، ومنهم من كذبوه كلهم ولم يصدقه منهم أحد. والأنبياء كثير، قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك أنبياء لم يتبعهم أحد كما دل عليه هذا الحديث. وقوله ذكر أنه رأى سوادا عظيما خلقا كثيرا لا يرى إلا سوادهم لبعدهم ولكثرتهم، فظن أنهم أمته، أنه قد أطلع على أن أمته أكثر الأمم وأنه أكثر الأنبياء أتباعا، ولكن أخبر بأن ذلك السواد من أتباع موسى، لأن موسى آمن به خلق كثير في زمنه وما بعده، وتمسكوا بطريقته وبكتابه وشريعته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن من أهل الكتاب ومن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله إلى آخره. ثم ذكر أنه رأى سوادا عظيما، في رواية قد شد الأفق، يعني واحدة من جهات من الجهات قد شده لكثرته. أخبر بأن هذا السواد الذي بهذه الجهات هم أمته وأتباعه، وأن فيهم صفوة وخيار يقدرون بسبعين ألفا يدخلون الجنة لأول وهلة لا ينالهم قبل دخولها محاسبة ولا مناقشة ولا تألم بأي نوع من أنواع الألم. بعدما أخبرهم بهؤلاء السبعين دخل بيته، الصحابة لحرصهم على أعمال هؤلاء ومعرفتهم بحثوا من هم هؤلاء السبعون، بأي عمل يستحقوا هذا الدخول. ذكروا أشياء، منهم من قال لعلهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم حظوا بهذه الصحبة، ومنهم من قال لعلهم من ولد في الإسلام تواضع منهم، قالوا نحن ولدنا في الكفر وأما أولادنا ومن بعدهم فولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، فهم أقرب أن يكونوا هم المراد. وذكروا أشياء، ممن قال لعلهم أهل التهجد، ممن قال لعلهم أهل الهجرة، ممن قال لعلهم المجاهدون. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم ينحدون في ذلك سألوه فأخبرهم بوصفهم لأنهم الذين يفعلون هذا الفعل لا يكتوون ولا يتطير لا يستقون ولا يتطير ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله بما أصابهم ويتركون هذه العلاجات التي قد يكون تكون مباحة ولكنهم رضوا بما أصابهم من الله ترك الكي وترك الرقية أتموا توكلا لأنه يقول متوكل على الله المفوض أمري إليه فلا يصيبني إلا ما قدرني فلا أتعالج ولا أكتوي ولا أرتقي أطلب من يرقيني ولا بل الله الذي أنزل في هذا الدواء وهذا الداء وهو الذي يرفعه إذا شاء. أما الطيرة يأتينا أنها شرك، الطيرة شرك، ولكن هي من الشرك الأصغر. أما الكي فمكروه مع أنه جائز، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عرقا من سعد وكوى، وكذلك يدل عليه أنه أخبر بأن شفاء أمته في ثلاث معد منها الكي أو كية من نار. أما الرقية فهي جائزة كما تقدم في حديث بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، ولها شروط تأتي إن شاء الله من باب الرقى والتمائم. وقوله ذكر لنا أنه لما حدثهم بذلك أتاه عكاشة الأسد وطلب منه أن يدعو له أن يكون منهم، فدعا له ورد الآخر الذي جاء بعده حيث أنه لم يكن معه من الإيمان مثل ما مع عكاشة، أو مخافة أن يتتابع أهل المجلس فيسألها من ليس من أهلها. من قوله عرضت علي الأمم، جمع أمة، الجماعة من أو الفئام من الناس، والمراد هنا أتباع الأنبياء. من قوله ومعه الرهب، الرهط هم الجماعة دون العشرة. علي رفع لي بمعنى أريته، ورفع لي كذا يعني رفع نظري إليه، لأنه قيل له انظر كذا. والسواد أصله الظلمة، أطلق عليهم سوادا لأنهم ببعدهم كأنه لا يميز هذا عن هذا، فكأنهم إنما يرى ظلهم الذي هو سواد. وصفهم بالعظمة الكثرة، العظيم بمعنى الكثير. من قوله ظننت أنهم أمتي يعني أمة الإجابة يعني أتباعي. وقوله ومعهم سبعون ألفا، أختلف في هذا العدد، وذلك لأن المستوصفين بهذا الوصف من الأمة عددهم قد يفوق سبعين ألفا، فقيل المراد بذكر السبعين ألفا التكثير يعني عدد كثير. العرب تذكر السبعة والسبعين والسبعمائة والسبعة الآلاف والسبعين الألف لقصد التكثير لا لقصد الحصر، يعني أنهم خلق كثير على هذا الوصف غير تقليد. القول الثاني أن المراد التحديد أنهم سبعون ألفا يعني هذا القدر الذين اتصفوا بهذا الوصف، وذلك لأن هذا الوصف قل من يتخلق به تمام التخلق إضافة إلى سائر الأعمال، يعني الاعتماد التام على الله تعالى يقل وجوده في الخلق، فلذلك لا يزيدون في أول الأمة إلى آخرها على 70,000. لكن روي في بعض الروايات أنه قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. على هذا يكون القصد الحصر، أن العدد يبلغ 70,000 مكررة 70 مرة. وبكل حال هذه بشارة للأمة لأن العدد كثير فيها من أهل هذا الوصف. المراد بالحساب مناقشة الحساب على الدقيق والجليل، حساب لماذا عملت كذا ولماذا عملت كذا، والمراد بالعذاب حصول الألم في الموقف، فإن الموقف يتألم فيه البعض وينالهم فيه ألم. هؤلاء لا يناقشون الحساب ولا ينالهم ألم ولا أي نوع من أنواع العذاب. قوله نهض يعني قام، قوله فخاض الناس يعني بحثوا، أخذوا يبحثون فيه. وفي هذا الحديث فضيلة عكاشة، وأنه من هؤلاء العدد. وصف هذا العدد بأنهم لا يكتوون، الكي معروف، اللذعة بالنار ونحرها. وقد ورد كراهية الكي، لما ذكر الكي في جملة ما يتداوى قال وأنهى أمتي عن الكي أو ما أحب أن أكتوي. ما الاسترقاء؟ لا يسترقون، الاسترقاء طلب الرقية، يطلب من يرقي، والرقية هي القراءة على المريض بنفس مع قليل من الريق. التطير، التشاؤم بالطيور بأصواتها أو بمرورها. التوكل، تفويض الأمور إلى الله والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا ووكيلا. وهذه الأمور هي حقيقة التوحيد، لمن متى أتى بها العبد فهو قد حقق التوحيد غاية. هذا هو مطابقة الحديث للترجمة، فهي فضيلة من فضائل تحقيق التوحيد. من جملة فضائل التوحيد أن محققه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قاله بعضهم أن ذكر 70 للتكفير، فإن 70 وفإن فرق الأمة وفرق الأمم الأخرى كثيرة، وما تدل عليه الحكم المصنف في الملل والنهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هذا الباب في الخوف من الشرك، يعني أن الإنسان عليه أن يكون خائفا حذرا من أن يقع في الشرك وهو لا يشرك. أولا أن الشرك أعظم الذنوب، وأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. وثانيا أن الشرك قد خافه الرسل على أنفسهم، وخافه الأنبياء على أممهم. وثالثا أن الشرك يقع كثيرا ويحدث من أناس قد لا يظنون أنه شرك ولا يعتقدونه، يعني يعتقدون أنه لا يصل إلى الشرك وهو في نفس الأمر شرك. يستعظمون الكبائر والذنوب فينكرونها ويقعون في الشرك ولا ينكرونه. وقد اهتم مؤلف الكتاب رحمه الله بأنواع الشرك ودقق في تتبعها، ولم يترك خصلة تكون من أنواع الشرك إلا أتى عليها إلا ما شد. وطفق يعلم تلامذته أنواع الشرك ويعلمهم التوحيد وما يخل بالتوحيد. وذكر بعض المؤرخين أنهم تلامذته لما طال عليهم التعلم في التوحيد قال بعضهم: التوحيد فهمناه، يقولونه للشيخ محمد، فعند ذلك أراد أن يمتحنهم. فقال ذات يوم: سمعنا أن بنتا لآل فلان وقعت في جريمة الزنا. استفضعوا ذلك واستكبروا، قالوا: كيف يفعلون هذه الجريمة البشعة التي والتي فيها وفيها؟ ولكن بعد يوم أو يومين قال: تحققنا أن الأمر أسهل وأنه لم يقع فيه شيء، لم تقع في جريمة الزنا. ذكر أن من وقع في الجريمة شاهد وهو أنهم عملوا لها شيئا من التعاون والتعليقات علقوها عليها وكانت مريضة رجاء أن تشفى، وهذا أمر أسهل. عند ذلك هان عليهم وقالوا: صدقت، هذا أسهل من جريمة الزنا. فلما اختبرهم قال: عرفت أنكم ما فهمتم التوحيد، كيف يكون الزنا أسهل عليكم من الشرك؟ هذا شرك وهذا معصية. فلما كان الشرك يقع فيه الكثير ولا يعتقدونه شركا، كان من المهم أن نبحث عنه ونعرف دقائقه ونخاف منه. الآيات كثيرة في عقوبة من مات مشركا، وأشدها أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعم ذلك الشرك أصغره وأكبره، يعني أنه لا يغفر. ذكروا أن الشرك قسمان، أصغر وأكبر. وكلهما كلاهما لا يغفر إلا بالتوبة. إذا مات وهو مصر على الأكبر فهو مخلد في النار، وإذا مات وهو يفعل الأصغر فإنه ولا بد سيدخل النار، ولكن يعذب فيها بقدر شركه ما دام معه أصل الإسلام وأصل العقيدة والأعمال، فإنه لا يغفر له شركه، ولكن لا يصل به الحد إلى الخلود كرياء مثلا يسير أو تطير أو حلف بغير الله أو ما أشبه ذلك، فهذا ذنب ما يغفر، فلا بد من دخول النار للتمحيص، ثم بعده يخرج بعد التمحيص. فعرفنا أنه أعظم الذنوب. أيضا قد خافه الأنبياء، وإبراهيم خافه على نفسه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن عبادتها هي رأس الشرك. ذكر الله عن إبراهيم أنه كسر أصنام قومه فجعلهم جذاذا، وتالله لأكلن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر أصنامهم حطمها بيده، ومع ذلك تعوذ من عبادتها. ولهذا قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإذا كان إبراهيم يخافها على نفسه مع كونه يحطمها فكيف بغيره؟ ولهذا يقول بعض العلماء ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن الوقوع في الشرك ما دام إبراهيم يخافه على نفسه. كذلك ذكر الله أن الشرك يحرم على صاحبه الجنة ولا بد له من النار، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والمراد هنا الشرك الأكبر، هو الذي حرم على صاحبه الجنة. أما خوف الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه فما خاف عليهم عبادة الأصنام، لأنهم ما مات إلا وقد فقهوا، لكن خاف عليهم أشياء من الشرك الأصغر يقع فيها استحسانا، فقال أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يعني فسره بأنه الرياء. يأتي هذا الحديث إن شاء الله حيث عقد المؤلف في هذا الباب في هذا الكتاب بابا للرياء، وذكر فيه هذا الحديث تمامه. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني أن من الشرك أن يزيد في صلاته للناس، إذا كانت صلاته في الخلوة خفيفة ما يطمئن فيها أو لا يسبح إلا واحدة، ولكن أمام الناس أطمئن فيها وزاد في هيئاتها فكأنه ما صلى إلا للناس، هذه الزيادة تحبط عمله لأنها لغير الله تبطل صلاته. كذلك إذا كان في الخلوة في الخفية وفي الخلوة ما يتصدق أو لا يتصدق إلا مثلا بدرهم، ولكن أمام الناس تصدق بدرهمين، هذا الدرهم الزائد يعني أنفقه رئاء الناس، والله تعالى قد ذم ذلك، قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. فكذلك الرياء في الأعمال يعتبر محبطا لها، واعتبره النبي عليه الصلاة والسلام شركا أصغر وخافه على أمته. وكذلك أيضا قد ذكر ابن عباس أن الشرك موجود في هذه الأمة ولكنه خفي لا يعرفه كل أحد ولا يتفطن له كل أحد. في حديث أثر عن ابن عباس يأتينا في هذا الكتاب عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يعني كما أن النملة تخفى في الظلمة ولا أحد يتفطن لها فكذلك الشرك يقع في الأمة ولا يتفطن له أحد إلا كما يتفطن للنملة التي تمشي على صخرة سوداء في ظلمة الليل. من الذي يتفطن لها ويسمع حركتها؟ ثم ذكر له أمثلة وأكثرها أقوال. قال أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتك الحلف بغير الله الحلف بالحياة هو نحو ذلك. كذلك قول الرجل ما شاء الله وشئت كذلك قوله لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. مثل هذا يقع كثيرا لولا فلان لا حصل علينا حدث كذا وكذا أو لولا فلان لا قتلنا العدو الفلاني أو ما أشبه ذلك أو لولا السلاح الذي معنا هلكنا. مثل هذا يقع كثيرا يكون كأنه اعتمد على السبب ونسي الرب تعالى.
وكما يقصد هذا
في مثل هذا يأتي بالاستثناء يقول بالعطف بثم لولا الله ثم فلان أو لولا الله ثم هذا العصا أو هذا السلاح أو نحو ذلك.
الشيخ بالنسبة لقول الصحابة لولا أبو بكر لم تقم الإسلام قائما تجردوا يعني لولا الله ثم
إيه وفي الأصل أنه قال لولا الله ثم أبو بكر لكن يمكن نقوات أنهم اقتصروا أو اقتصروا أو أنها زلة. على كل الشرك يقع خفية كلها خطأ.
بعض الناس يقولوا وشره أو والله
هذا حلهم بغير الله يعتبر من الشرك الأصغر.
طيب من يقول والله فوق رأس الولادة وإذا قالها هذه صدقه ولو قال والله
خطأ ما يجوز.
من يحلف بالأمانة
من حلف بالأمانة فليس منا وعيد شديد.
ورد في صحيح البخاري أن رسول الله قال لولا بني إسرائيل لم يحلف بالله ولولا حواء لم تفعل ذلك.
هذا ذكر يعني السبب وليس معناه أن الله تعالى هو الذي فعل ذلك. فيؤتى بالإنسان لأن العمل ما هو عمل بر عمل سيء فلا يضاف إلى الله الأعمال السيئة. ما يقال مثلا إن الله هو الذي حصل منه إخناز اللحم أو الخيانة أو ما أشبه ذلك. فهنا يقتصرون على الذنب لأنه صادر من إنسان عاصي. عندنا من عظمة الشرك ما ذكر في هذه الأحاديث أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه فالخوف على غيرهم بطريق الأولى. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعقوبة من مات وهو مشرك كما في حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو من دون الله ندا داخل النار. ومنها إخباره بأن من لقي الله به فهو من أهل النار في حديث جابر. والفرق بين حديث ابن مسعود وحديث جابر، حديث ابن مسعود في الموت على الشرك، وحديث جابر في البعث عليه من لقي الله من مات، هذا حديث ابن مسعود من مات. لكن معلوم أن من مات على الشرك لقي الله بالشرك، وقد يطلق على لقي الله أنه موت، ويقال فلان لقي ربه يعني مات، مات يعني قدم على ربه. فقوله من مات من لقي الله أو من مات كلاهما متقارب. الحاصل أنه قال في حديث ابن مسعود وهو يدعو من دون الله ندا، وقال في حديث جابر يشرك بالله شيئا، دل على أن الند هو الشرك، وأن من دعا لله ندا فقد أشرك، وأن من مات على ذلك فإنه متوعد. يكون حديث جابر مفسرا بحديث ابن مسعود بدعاء الند، ويكون هو الشرك الأصغر الذي ذكره ابن القيم بقوله بنونيته والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان يدعوه او يردوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان. هذا هو الشرك الذي لا يغفر، وهو ان يجعل لله ندا صاحبه من اهل النار. وفي حديث جابر بشاره ان من مات لا يشرك بالله شيئا لسالم من الشرك دقيقه وجليله، فانه يكون من اهل الجنه. لكن معلوم أن من حقق التوحيد وعبد الله وحده وسلم من دقيق الشرك وقليله أنه يصير مسرعا إلى امتثال الواجبات، ومبتعدا عن اقتراف المحرمات، لأن ذلك من تمام تكميل التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه.
أراد به دعاء الناس إلى التوحيد، لأن الله بعث الرسل يدعون إلى التوحيد، والرسل بعثوا أفرادا من أمتهم يدعون الناس إلى التوحيد، يدعونهم إلى الدين كله، ولكن يقدمون التوحيد قبل كل شيء، لأن التوحيد شرط لصحة الأعمال. فالذي يتعبد قبل أن يوحد ما تقبل منه عباداته، فلأجل ذلك يبدأون بالتوحيد. كل واحد البدء بالدعوة إلى التوحيد دليل على أهميته، ويعبر عن التوحيد بأنه الشهادتان، وتطلق شهادة أن لا إله إلا الله يكتفى بها عن الشهادة الأخرى، عن شهادة أن محمد رسول الله، فإذا قيل فلان يشهد أن لا إله إلا الله فالمراد مع الشهادة الأخرى، وإذا قيل لا بد إلى شهادة أن لا إله إلا الله فالمراد مع أن محمد رسول الله، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فالمراد مع الشهادة الأخرى، أي مع أن محمدا رسول الله، وهكذا. يعبر بلا إله إلا الله عن التوحيد، وقد يعبر بها عن الدين كله، لأن الدين أساسه التوحيد، وأساسه عبادة الله والإيمان به، هي الأصل والأساس. ولكن البدء بها دليل على الأهمية، والدعاء إليها وظيفة الرسل ووظيفة أتباع الرسل، الكل مأمورون بأن يدعو إلى الله، والدعاء إلى الله هو الدعاء إلى عبادة الله. الآية التي ذكر ما فيها الدعاء إلى لا إله إلا الله، إنما فيها الدعاء إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، معنى أدعو إلى الله يعني أدعو إلى توحيد الله، أدعو إلى معرفة الله، أدعو إلى عبادة الله. فأطلق أدعو إلى الله يعني إلى ما أمر الله به وما فرضه وما يحبه من عباده. وقد تطلق الدعوة وتعمد، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني إلى التوحيد وإلى الدين وإلى الإسلام، أطلق عليه الدعوة إلى الخير، يدعون إلى الخير. وأكثر ما تأتي بالدعوة إلى الله، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني إلى توحيد الله. وقد تطلق الدعوة إلى التوحيد ويعبر عنها بالسبيل، كما في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، يعني إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك معنى إلى معرفته وإلى عبادته وإلى توحيده. الدعوة إلى الله والدعوة إلى الخير والدعوة إلى سبيل الله بمعنى واحد، هي الدعوة إلى التوحيد. من شرط الداعي أن يكون على بصيرة، لأن الرسول ما دعا إلا وهو على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي النور والعلم، يعني ما أدعو وأنا جاهل، ولا أدعو إلى الله وأنا شاك أو متردد، ما أدعو إلا بعدما تبصرت وعلمت وعرفت، عرفت أن ما أدعو إليه صحيح، وعرفت أدلة ما أدعو إليه، وعرفت الطريقة التي أسلكها في الدعوة، وعرفت التعبير الذي أعبر به لإقناع من أدعوه، فصار الطريق أمامي واضحا، صرت أمشي وأنا أبصر البعيد على بصيرة، يعني على بصر نافذ، بحيث أني لا أتوقف في السير ولا يمكن أن يعوقني عائق. ثم قال أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني يدعو، أنا أدعو إلى الله متبصر، ومن يتبعني يدعو إلى الله متبصر، يعني على بصيرة. عرفت من هذا أن أتباع الرسل يدعون إلى الله على بصيرة. من حقق اتباع الرسول لزمه أن يدعو إلى الله بعد أن يتبصر. فإذا عليك أولا أن تتبصر في الدين، وعليك ثانيا أن تدعو، يعني أصبحت مطالبا بالأمرين، بالتبصر والتعلم والمعرفة، ثم بالدعوة. ذكر المؤلف حديثين، حديث معاذ وحديث ساحل، وفي كل منهما الدعوة. الأول حديث بعث معاذ إلى اليمن. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أول سنة عشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، توفي سنة 11. بعثه داعية، وبعثه معلما، وبعثه جامعا للزكوات وللصدقات وللجزية، وبعثه قاضيا. بعثه في اليمن كله لأربع وظائف: يقضي بين الناس قاضيا، ويجبي أن يجمع الزكوات والصدقات ونحوها ويفرقها، وكذلك أيضا يدعو إلى الله، كذلك يعلم الناس الدين، يعني معلما لهؤلاء الخلق كلهم، وكذلك قاضيا يقضي بينهم، وهكذا أيضا يدعو. والأول الدعوة، أول شيء يبدأ به هو الدعوة، أن يدعوهم، وبعدما يستجيبون له يعلمهم. ولهذا قال فأعلمهم، يعني هم أجابوا كذلك فأعلمهم. فدل على أنه بعث معلما، بعث أولا داعيا، ثم إذا استجابوا له أخذ يعلمهم، ثم إذا استجابوا له والتزموا أخذ يجمع منهم، يأخذ الصدقات والزكوات من هؤلاء ويعطيها هؤلاء. وإذا وقع بينهم خصومات فصل بينهم وحكم بينهم، فجمع أربع هذه الوظائف. ولكن المهم هو الدعوة.
وش الدليل على أنه قاضي؟
لأن الرسول قال له كيف تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. رضي الله. حديث آخر.
تكبر حديث يا شيخ؟
لا، حديث آخر. فاختياره له لمعاذ لأنه من أعلم الصحابة. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. كان مع كونه شابا متصفا بالذكاء وبالفهم وبالعلم، ذكروا أنه لما حضره الموت بكى وقال أبكي حيث أنه يفوتني ثلاث: صوم الهواجر، وقيام ليل الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب.
قيام الهواجر
الأيام الطويلة شديدة الحر، كان يصوم
يوم الهاجرة يعني اليوم الذي طويل شديد الحر، وقيام ليل الشتاء يعني الليالي الطويلة كان يقوم الليل كله، ومزاحمة العلماء بالركب كان يجتهد على العلم ويأتي إلى حلقات العلماء ويزاحم المتعلمين ويدخل ركبتيه بينهم حتى يجد له فرجة يدخل فيها، وذلك دليلا على أنه من أهل العلم. وذكر بعض العلماء في فضائل معاذ أنه يحشر أمام العلماء برتوة، يعني يسبق العلماء كلهم، دليل على أنه اتصف بالعلم. اختاره لبعثه إلى اليمن، وحصل من بعثه فوائد، وذلك أن الله هدى على يديه تلك الأمم فدخلوا في دين الله وجمع زكوات وصدقات كثيرة وأرسل بها إلى المدينة بعدما أعطى المستضعفين والمستحقين هناك، استجابوا لدعوته وأسلموا دون مقاومة أو دون قتال. ولما اتسعت رقعة اليمن وانتشر الإسلام فيها ووصل إلى أكثر البقاع إلى حضرموت وإلى أقاصيها، أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مساعدين، فأرسل عليا في جهة أخرى، وأرسل عمار بن ياسر، وأرسل أبا موسى، فاجتمع أربعة كلهم بعثوا للتعليم هناك ولبث علم الإسلام، وذلك لأن الشخص الواحد قد لا يتفرغ لتعليم الناس الكثيرين تعاليم الدين. الحاصل أنه لما بعثه علمه الطريقة، فأمره أن يبدأ أولا بالتوحيد، أن يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله، وهذا دليل على أن معنى شهادة لا إله إلا الله القصد منها هو التوحيد، لأنه قال إلى أن يوحدوا الله، يعني يفردوه بالعبادة. فإذا قالوا لا إله إلا الله لكنهم ما وحدوا الله بل قالوها وأشركوا ما نفعتهم، فإن قول لا إله إلا الله يستدعي أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة. وبعد أن يستجيبوا لهذه الدعوة وهي لا إله إلا الله والعمل بها، ينتقل بهم إلى الركن الثاني وهو الصلاة. أخبره بأنها فريضة وأنها خمس صلوات مفرقة على اليوم والليلة، ولم يفصل له صفتها لأن معاذا كان معه علم، فإذا قالوا له نعم نحن نستجيب لخمس صلوات ولكن ما معنى الصلاة، قال لهم هذا معناها وهذه شروطها، ولا بد لها من طهارة، ولا بد لها من المواقيت، وهذا وقت الظهر وهذا وقت العصر إلى آخر ذلك، فوكل تفصيل ذلك إلى معاذ، يعني لم يفصل هو له بل فوض إليه التفاصيل. وبعد أن أخبره بأن الصلاة هي الفريضة الثانية بعد التوحيد، انتقل به إلى الفريضة الثالثة وهي الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله، وسماها هنا صدقة، سمى الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق من أخلص ومن أخرجها، أنها تدل على صدق إيمانه إذا أخرجها وهو مصدق قبلت منه. ثم ذكر له مصرفها، صدقة يعني زكاة مصرفها أنها للفقراء، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، ليس أنها للأغنياء ولا للأثرياء، إنما ترد على وجه المواساة، لأن الفقراء والمعوزين قد لا يجدون ما يسد حاجتهم، فجعل الله في أموالهم في أموال الأغنياء حقا للفقراء.
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم عرف أن معاذا هو الذي سيجبد وسيجمع الصدقات فنهاه عن الظلم، قال إذا استجابوا لك ودفعوا إليك زكاتهم واستسلموا فلا تأخذ نفائس الأموال ولا تأخذ كرائمها، ولكن خذ من الوساط، لا تأخذ سقطها ورديئها ورخيصها فتظلم الفقراء، ولا تأخذ نفيسها وكريمها وغاليها فتظلم أصحاب الأموال، فإنك إما أن تظلم هؤلاء أو تظلم هؤلاء، بل توسط واعدل حتى لا تظلم أحدا منهم، واتق دعوة المظلوم، إذا ظلمت هذا أو هذا فربما دعا عليك، ودعوة المظلوم تستجاب مستجابة لا تحجب عن الله تعالى. أخبره أن أمامه في اليمن أهل كتاب، والمراد بهم قوم من أوتوا الكتاب من اليهود الذين عندهم التوراة والنصارى الذين عندهم الإنجيل. أمره أن يستعد لهم، فإنه قال إن أهل الكتاب معهم جدل ومعهم معرفة، فأعد لهم العدة، أعد لشبهاتهم ما يدحضها من أهل الكتاب. وأمره أن يبدأ الدعوة بقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. سميت شهادة لأنها تحصل عن مشاهدة، كأن الذي قالها قالها عن مشاهدة، وهو ما شاهد ربه يعني ذاته، ولكن شاهد آيات الله وشاهد العبر والمخلوقات التي تدله على أن الله حق وأن إلهيته حق، فكأنه شهد عن يقين وشهد عن علم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله بالرواية الثانية إلى أن يوحدوا الله، التوحيد معناه التخصيص والإفراد، يعني أن يفردوا الله وحده بالعبادة ويتركوا إلهية أو تأليه ما سواه مما هو مألوه. وقوله فإنهم أطاعوك بذلك أو أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. معنى افترضها يعني فرضها وألزم بها، والفرض هو الشيء اللازم الملازم للذمة، الفرض أصله اللازم للمكان، والفريضة سميت بذلك لأنها ملازمة لذمة المكلف، هذا سبب تسميتها فريضة. فالصلوات فريضة فرضها الله وألزم بها عباده، وعدد الصلوات 5، وما زاد فإنه نفل، يعني صلاة الوتر وصلاة الرواتب التي قبل النوافل وبعدها وقبل الفرائض وبعدها، وصلاة تحية المسجد وصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح والكسوف وما أشبه، هذه يقال لها نوافل مكملات للعبادات. أما الفرائض فهي 5. وأما وقوله افترض عليهم صدقة يعني الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، استدل به على أن الزكاة تؤخذ من البلد وتصرف في البلد الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
دعوة أيضا إلى التوحيد، وكان هذا في غزوة خيبر في سنة 7 من الهجرة، عندما حاصروا خيبر وتحصن أهلها فيها، ففي يوم من الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر وقع أنها ستفتح غدا، أي اليوم الذي بعد هذا اليوم، وأن فتحها سيكون على رجل محبوب عند الله وعند رسوله، وصفه بأنه سيعطيه العلم الذي يغزو به ويقود به المجاهدين، ووصفه بثلاث صفات: كونه محبوبا عند الله وعند الرسول، وكونه محبا لله ولرسوله، وكونه يعينه الله ويستح على يديه هذه الحصول التي قد تحصن أهلها. لما وصفه بهذه الصفات التي منها أن الله ورسوله يحبه تشرف إليها كل الصحابة، وكل منهم أحب أن يكون هو الذي يعطى الراية حتى يكون محبوبا عند الله وعند رسوله، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رغبة في أن يكون الله ورسوله يحبه. ذات ليلتهم يتحدثون: من هو الذي سيحظى بهذا؟ من هو الذي سيعطاها؟ وجاءوا في الصباح مبكرين، فلما جاءوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن علي، فأخبروه بأنه أرمد يشتكي عينيه، وقد كان تأخر لأجل ذلك الرمد، فلما جاء وهو أرمد أرسل إليه من أتى به وهو على تلك الحال، فتفل في عينيه ودعا له فبرأ من ساعته، ثم دفع إليه العلم وأمره أن يتوجه نحو العدو، وأمره أن يبدأهم قبل القتال بالدعوة، يبدأهم بأن يخبرهم بما نحن نقاتل عليه، يقول لهم: نحن ما رغبنا في قتالكم، ولكن نريد منكم شيئا، وهو أن تسلموا، أن تقبلوا هذا الدين، وأن تترتبوا بالشهادتين. ما قصدنا الاستعلاء والترفع، ولا قصدنا التملك، ولا قصدنا الأموال والسبايا، ما قصدنا إلا نشر الإسلام وتمكينه في القلوب ودخول الناس فيه. هذه هي رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين قاتلوا على الإسلام. ما كانوا يقاتلون الناس لأجل أن يكونوا ملوكا عليهم، ولا كانوا يقاتلونهم لأجل أن يحظوا بمال يغنمونه، ولا بأولاد لهم وسبايا يسترقونهم، إنما قصدهم أن يدخلوا في الإسلام. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، كما في حديث بريدة الطويل الذي يقول فيه: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك لها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام. بدأ بالدعوة إلى الإسلام، يعني لا تقاتلهم قبل أن تدعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا منك فكف عنهم، إذا قبلوا هذه الدعوة فكف عنهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما لا يغزو إلا وقد أبلغهم دعوته وأنه جاء بهذا الإسلام، فإذا نزل قريبا منهم استمع، فإن سمع أذانا عرف أنهم مسلمون وإلا قاتلهم. ودائما إذا كانوا لم تبلغهم الدعوة يبدأ فيبلغهم ويقول لهم اقبلوا هذا الدين، اقبلوا هذا الإسلام وتبقون على أموالكم وعلى بلادكم وعلى أنفسكم، وتحصل لكم أيضا المنزلة العالية وهي والدرجة العالية التي هي شرف الدنيا والآخرة، تكونون أعزة في الدنيا وأعزة في الآخرة. ولكن كثيرا منهم يبخلون بأديانهم، يقولون أدياننا التي ورثنا عليها آباءنا ورثناها من الآباء ومن الأجداد ما نتركها لك ولا نريد بها بديلا. فاليهود يتمسكون بيهوديتهم ويبقون عليها ويدعون أنها ما نسخت وأنها ما حرفت، ويسيطون على التمسك بها ولا يقبلون الإسلام. وكذلك النصارى في ديانتهم التي يدعون أنها وراثة من المسيح ويسمونه بلغتهم اليسوع، فيقولون نحن على دين اليسوع ولا نتركه ولا نريد به بديلا. وهكذا أيضا كل عادة الأديان أنهم إذا كانت قديمة تمسكوا بها ولم يريدوا بها ما يكون بدلا عنها. هذا بالنسبة إلى الأديان التي غير دين الإسلام. وهكذا أيضا الذين هم من أهل الإسلام ولكنهم منحرفون، تجدهم يدعون إلى الإسلام الصحيح فيبقون على تلك البدع أو ذلك الشرك الذي يدعون أنه ليس بشرك، ويدعون أنه هو الأصل، ويزعمون أنهم ورثوه عن الآباء والأجداد فلا يبغون به بديلا. فمن ذلك مثلا عبدة القبور الذين يعبدون الأموات، يذبحون للأموات وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بجدرها وحيطانها ويحملون التربة لها وينذرون لها وما أشبه ذلك، ويزعمون أن هذا تبرك بهؤلاء الأولياء والسادة والصالحين ونحو ذلك. فإذا قيل لهم أسلموا قالوا نحن مسلمون، وإذا قيل لهم اتركوا هذا الشرك قالوا هذا ليس بشرك بل هذا من دين الإسلام، هذا تعظيم لهؤلاء الذين هم معظمون عند الله ونحو ذلك، وما علم أن هذا هو عين الشرك التي هي دعوة غير الله معه. فلا يقبلون الدعوة إلى الإسلام الصحيح. وهكذا أيضا تجد المبتدعين متمسكين ببدعهم ولا تفيد فيهم الدعوات والترغيبات والترهيبات. فتجد مثلا الرافضة الذين على هذه العقيدة السيئة ويكونهم يغلون في أهل البيت، الآل أهل البيت كالحسن والحسين وعلي وفاطمة ونحوهم، ويبغضون بقية الصحابة. هؤلاء متى نصحوا ومتى بين لهم لم يقبلوا، وذلك لأنهم ورثوا هذه العقيدة السيئة أبا عن جد فألفوها وبقوا عليها، فلا يفيد فيهم النصح ولا الوعظ ولا التذكير. وهكذا أيضا أهل العادات، العادات القديمة التي هي وراثية يصعب التحول عنها، لكن قد يتركون هذا التدريج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أهل مكة إلى ترك مألوفاتهم امتنعوا وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. قال الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وقال لهم إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وأخبر عن آلهتهم بقوله أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والحاصل أن الإسلام جاء بهذا الدين الذي هو هذه الشريعة وأن الإسلام ما قصد من الناس إلا أن يقبلوا هذا الدين ولم يقصد استرقاقهم ولا التملك والاستعلاء عليهم. فمنهم من هداه الله فقبله لما تبين له صحة ما جاء به ومنهم من حقت عليه الضلالة. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ليبدأ بدعوة الإسلام وأن عليا دعاهم قبل أن يقاتلهم ولكنهم أسقطوا على الامتناع فقاتلهم ونصره الله وفتح عليه. يقول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وخيبر هي البلدة التي بقرب المدينة مشهورة باسمها إلى الآن. وكان أهلها من اليهود وكان أهلها يهودا أقدمين. ولما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير نزل كثير منهم بخيبر على قوم من أهلها. ولما كانوا قرب المدينة كانوا يصالحون أهل المدينة على ترك القتال ولكنهم ينقضون الصلح كثيرا. فنقض الصلح يوم الأحزاب. يوم الأحزاب عندما جاء تحزب المشركون على أهل المدينة نقض الصلح أهل خيبر. فلما لم يكن لهم عهد ولا صلح غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع وناصره الله عليهم وقتلهم وفتح بلادهم. ولما أقبل على بلادهم قالوا أرأوه وقد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم فقالوا محمد والله محمد والخميس يعني الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فنزل عليهم وحاصرهم مدة نحو نصف شهر أو أكثر حتى أعانه الله وفتح أكثر حصونهم بالغلبة وبالقوة وفتح حصنين أو ثلاثة بالصلح. ولما فتحها أقرهم فيها على أن يعملوا يشتغلوا في حروثهم زرع الأرض مثلا وسقي النخل ويكون لهم النصف نصف الثمر ونصف الزرع مقابل عملهم. ولرسول صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة النصف الآخر مقابل ملكهم لأن المسلمين ملكوه بالغلبة وبالاستيلاء. ففي ليلة من الليالي والرسول عليه السلام محاصره وقد طال الحصار أخبر بأنها ستفتح غدا بقوله لأعطين الراية يعني العلم. الراية هي العلم الذي ينصبه أمير الجيش في وسط الصفوف ويكونون حوله المجاهدون يكونون حول هذا العلم حتى لا يتفرقوا ويشذوا. إذا رأوا العلم قصدوه واجتمعوا حوله راية مرتفعة. يقول وصف هذا الرجل بأنه يحب الله ورسوله لأن الصحابة كلهم يعرفون من أنفسهم أنهم يحبون الله ويحبون الرسول. ولكن وصفه صفة ثانية بأن الله ورسوله يحبه، يحبه الله ويحبه الرسول، وهذه هي الخاصلة التي تسابق لأجلها. لكن معلوم أن الله تعالى يحب أهل الإيمان، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت أن يكون الله يحبك فاتبع هذا النبي الكريم، لأن الله يقول اتبعوني يحببكم الله. فمن أحب الله أطاعه، ومن أحب الرسول اتبعه. ومتى أحببت الله وأحببت الرسول وأطعته فأبشر بأن الله تعالى يحبك، لأن الله يقول في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبع الرسول يعني قلده، كل ما جاءك حديث عنه فقل على العين والرأس أقبله وأتقبله، ولا ترد أي سلة ولا أي حديث حتى تكون بذلك حاصلا على هذه المرتبة التي هي محبة الله ومحبة الرسول. أما كونك تقول إني أحب الله وأحب الرسول ثم تأتيك الأوامر فتلقيها وراء الظهر، وتأتيك الإرشادات والإشارات لا تعمل بها ولا تتبعها، فإنك لا تكون صادقا. إنما الصادق هو الذي يقبل ذلك عن يقين. ثم قوله: يستحى الله على يديه، أي ينصره ويستحى على يديه هذه الحصول الممتنعة. وقوله: بات الناس، يعني قطعوا ليلتهم يدوكون، يعني يخوضون ويتكلمون. فلما أصبحوا غدوا جاءوا مبكرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يطعه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني به رمد، فدعا به فبصق، يعني تفل في عينيه، ودعا له فبرأ. وهذه فيها علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله يستجيب دعوته. يقول علي لما أنه تفل في عينيه يقول: ما صدعت ولا رمدت بعدها، يعني ما أصابني صداع أي وجع رأس ولا وجع عين بعد تلك المرة، حيث تفل في عينيه وبصق ودعا له وأعطاه الراية وقال له: أنفذ، يعني سر وتوجه على وجهتك على رسلك. رسلك يعني على تعدة، أي لا تستعجل ولا تشق على المسلمين الذين يغزون معك بأن تكلفهم السير السريع، بل سير سائرا هينا على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني بالمكان المتسع الذي أمامهم. ثم ادعهم إلى الإسلام قبل كل شيء، ادعهم إلى الله، وهذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله وإلى الإسلام. الإسلام هو ما جاء به الرسول، يعني الشريعة. إذا قيل لك ادع الناس إلى الإسلام، أول شيء تبدأهم به أن تدعوهم إلى معرفة الله وإلى الإيمان به وإلى طاعته، ومن طاعته العلم.